تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم هنا وتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته في أحد، ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر، وإنك لعلى خلق عظيم. كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف، ومع ذلك تأملوا هذا الدعاء: اللهم اغفر لهم. دعا لهم ونسبهم إليه تشريفا: قومي، والتمس لهم العذر: فإنهم لا يعلمون. هذه الأخلاق الرائعة التي ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بها حتى يعيش بسكينة وسعادة، لأن من أعظم جالبات السعادة سلامة القلب، كما أن الحقد من أعظم جالبات الهموم والغموم والأحزان. سلامة القلب مطلب، كيف نحصل عليها وما هي الوسائل التي تساعدنا على سلامة القلب؟ هذا ما سنتحدث عنه بمشيئة الله جل وعلا في لقاء اليوم.
وفي طياته قدس من عطر الورد.
قال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذلك؟ قال: لسلامة صدورهم.
تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم هنا.
أيها الفضلاء، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سلامة القلب. المسلم يتعبد الله جل وعلا في كل حياته وكل حركاته وسكناته، ويسير على ما أمره الله جل وعلا به وأمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. عليه أن يحلي قلبه بكل خلق رائع وجميل، وعليه أن ينقي قلبه ويتخلى عن جميع الأمراض والأهواء والأدواء. يقول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا تأملنا أيها الأحبة بالفضائل الواردة لسلامة القلب نجد أنها كثيرة. دعوني أذكر شيئا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: من أفضل الناس؟ قال: أفضل الناس كل مخموم القلب، صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ انظر إلى هذا الصفات. قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد. الله أكبر، هذا هو أفضل الناس. إذا أردت أخي المشاهد أختي المشاهدة أن تكون من أفضل الناس، فاتصف بهذه الصفات التي وردت بهذا الحديث، فطهر قلبك من الغل والحسد وسائر الأمراض، وجاهد نفسك على العفو. لن تدرك هذه اللذة والمتعة والأنس بالقلب، أعني سلامة القلب، إلا إذا عفوت عن الخلق. من الطبيعي أن من خالط الناس سيجد منهم الأذية. هذا إنسان حساس، وهذا إنسان غضوب، وهذا يفسر الأحداث والمواقف غلط. فأنت كيف تتعامل مع الكبير ومع الصغير، وكيف تغفر الزلة؟ أذكرك، والمؤمن تنفعه الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مما يساعدك على العفو والتسامح التأمل بكتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، تأملوا معي، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثلاث درجات: تكظم غيظك، تحسن، تعفو، ولا تتعامل مع الخلق. لأنك إذا تعاملت أخي الحبيب مع الخلق فإنك لن تعفو، ستنظر إلى المظلمة. أنا أريدك أن تنظر إلى الله وتستشعر أنك إذا عفوت عن هذا الإنسان أن الله يعفو عنك يوم القيامة، وأن أجرك يقع على الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولك أن تتصور أخي المشاهد في المشاهدة كيف العطية من الله جل وعلا، والعطية على قدر مطها، وهو ربنا سبحانه وتعالى. وعطاء الله ليس له حصر ولا عد، عطاء الله جل وعلا ليس له حصر، يعطيك عطاء يوم القيامة يدخلك الجنة. فأنت إذا تعاملت بهذا التعامل فتجد لذة بالعفو لأنك تعاملت مع الله. لكن لما تنظر إلى المظلمة أو إلى الشخص، لماذا بعض الناس لا يعفو؟ لماذا؟ لأنه ينظر إلى المظلمة وينظر إلى الشخص وإلى الإساءة، والشيطان يحجم ويعظم عنده ذلك الخطأ. لكن لو تعامل مع الله ذهب الألم، بل ربما ينظر إلى المخطئ بعين الشفقة والرحمة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ظلم نفسه، أخطأ على نفسه، كسب الإثم، وأنت سلمت وأدركت الأجر والفضل، هناك فرق كبير. فتنظر له نظرة شفقة، نظرة رحمة، لأنه أهدى حسناته، قدم لك الحسنات، وأنت تعامل مع رب الأرض والسماوات. إذن هذا مما يساعدك أخي الحبيب على أن تعفو عن الناس، وأن تتعامل معهم وتقابل الإساءة بالإحسان، كما أمرك ربك جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنتأمل معي هذا المعنى الرائع: ادفع بالتي أحسن. يقول ابن القيم رحمه الله: مما تدفع به إساءة المسيء وبغي الباغي أن نحسن إليه. واستدل بقوله تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا تكسب أيضا من العفو أن تنام وأنت مرتاح. من أسعد الناس الذي صلم صدره وينام مرتاح، أما الذي يغلي قلبه بالأحقاد والضغائن والعداوات والتهاجر والتدابر والتقاطع فهو يعيش بضنك لا يعلم به إلا الله. ثم أخي الحبيب تذكر ما ينتج عن الغل والحقد من الأمراض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، يقول أنظر هذين حتى يصطلحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، وتأملوا معي هذا الحديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار والعياذ بالله. سبب لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذن كيف الذي يهجر سنة وسنتين، أو لو يهجر بعد يكون من الأقارب، ربما يهجر أخاه، ربما يهجر خاله، ربما يهجر عمه، ربما يهجر ابن خاله أو ابن عمه ونحو ذلك. إذن عليك أن تتفقد نفسك وتراجع، لا سيما مع الأقارب، لا سيما مع الأقارب. والله لما تسمع بعض الأخبار والقصص من تقاطع الإخوان والأقارب بسبب الدنيا، بسبب المال، لأن الدنيا إذا غلبت على القلب يتعامل الإنسان في الدنيا. وأنا أقول: من نظر إلى الدنيا بعين الدنيا كبرت الدنيا بعينه، ومن نظر إلى الدنيا بعين الآخرة صغرت الدنيا بعينه. هنا تعرف تتعامل مع الأمور والمواقف والأحداث. وأكمل الحديث حول هذا المعنى بعد فاصل قصير بمشيئة الله تعالى. أيها المشاهدون والمشاهدات، سأذكر بعض الرسائل التي تساعدنا جميعا على سلامة القلب. منها أولا الدعاء، اسأل ربك أن يمن عليك بقلب سليم، أن يطهر قلبك من الغل والحقد والحسد، وكرر هذا الدعاء دائما. ومنها أن نقرأ في سيرة القدوة، في سيرة سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتعامل مع الأخطاء. جلس صلاة ربي وسلامه عليه في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، وحصل له ما حصل مما لا يخفى عليكم، حتى حبس في الشعب 3 سنوات صلى الله عليه وسلم. ومن الأذية كان ساجدا عن كعبة ووضع على ظهره الشريف سل الجزور صلوات ربي وسلامه عليه. ولما دعا القوم إلى عبادة الله على الصفا قال له عمه أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، وقوبل بما قوبل به وطرد من مكة صلوات ربي وسلامه عليه، وذهب إلى الطائف وأدمع عقبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، وخرج من الطائف ودعا بدعاء الطائف المشهور. الشاهد لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم هل عاقب من أساء بحقه؟ قال من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. انظروا إلى قصته مع أبي سفيان الذي قاتله في أحد. من دخل دار أبا سفيان، وما تحت هذا من معاني كثيرة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبهم على الإساءة، وقد قدر عليهم والعفو عند المقدرة. أيضا في معركة أحد وما حصل له من الابتلاء، وقابل الإساءة صلى الله عليه وسلم بالإحسان. تقول عائشة رضي الله عنه من تقم لنفسه صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك محارم الله، وما ضرب أحدا بيده صلى الله عليه وسلم إلا يجاهد في سبيل الله. هذه الأخلاق التي نحن بحاجة إلى الوقوف معها وأن نتأمل. من محبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن نتحلى بأخلاقه، أن نتعبد الله بتلك الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بقوله ويدعو الناس بفعله صلوات ربي وسلامه عليه. ولما سئلت عائشة رضي الله عن خلق النبي صلوات ربي وسلامه عليه قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. والدعوة بالأفعال أبلغ من الدعوة بالأقوال. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان. دعونا ضرب أمثلة وأمثلة كثيرة. الإمام أحمد وفتنة خلق القرآن وما حصل له من السجن والأذية والجلد، وكان يضرب ويجلد حتى يغمى عليه. هل قابل تلك الإساءة بالانتقام؟ بل كان يدعو لمن أساء إليه، وقال بحت كل الناس إلا أهل البدعة، سامح، لأنه يتعامل مع الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه وأسكنه فسيح جناته، عندما أوذي الأذية التي لا تخفى عليكم له مواقف كثيرة، وقد كتب رسالة من السجن يلتمس الأعذار لمن أساء إليه، وقال صنفهم، قال هذا مجتهد مصيب وهذا متعمد مخطي الشاهد، وقال قد عفوت عن كل الناس ولا أسمح لأحد يقول ولا يعني أنه أوذي الشيخ بسبب فلان أو فلان، بل أنا بحت جميع الناس. حتى قال من أفتوا بقتله نتمنى يعني أن نسيء وأن ننتقم من شيخ الإسلام، وحاولنا ننتقم منه ولم نقدر عليه، وقدر علينا فعفى عنا بل ودافع عنا. حتى قال أحد أصحاب شيخ الإسلام بن تيمية وددت أن أكون لأصحابي وأصدقائي كابن تيمية لأعدائه. لما كان في مصر رحمه الله أرسل علي المصري طلابه ونتفوا حواجب ابن تيمية وآذوا أذية عظيمة. ولما دارت الأيام وأصبح علي المصري طلبة للخليفة ذهب إلى ابن تيمية في بيته وطلب الشفاعة منه وقد أساء إليه، فذهب وشفع له وعفي عنه. ولما جاء طلابه طلاب ابن تيمية يقول نريد أن ننتقم لك من هؤلاء الذين أساءوا لك، قال إن كنتم تستشيروني فأقول لكم لا، وإن كنتم تنتصرون لي فأنا قد عفوت عنهم. انظروا إلى هذه الأخلاق. ولذلك نجد ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه نجد هذه الأثار ولها معاني من الصدق والإخلاص والصفاء والنقاء، والمواقف المواقف كثيرة في العفو والصفح. مما يساعدنا على سلامة القلب الهدية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، لو تهدي طيب بعشر ريالات أو عشرين أو مئة ريال انظر إلى أثره، لو تهدي قلما بعشر ريالات انظر إلى أثره، تهادوا تحابوا. إذن الهدية من أسباب سلامة الصدر. إذا رأيت شخصا كأن في نفسه عليك شيئا من تفسيرات الشيطان والمواقف فبادره بالهدية تعبدا لله جل وعلا، لأن الهدية امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهدية صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من أسباب سلامة الصدر السلام والزيارة. اذهب إلى شخص لا تريد منه حاجة ولا تطلب منه حاجة وخذ عنده فنجال شاهي وقل أتيت للسلام عليك فقط، انظر إلى أثر ذلك في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. إذن من أسباب سلامة القلب الهدية والسلام. كذلك أيها الأحبة من أسباب سلامة القلب أن الإنسان لا يكون أذن يسمع كل ما يلقى ويقال، لا تفتح مجالا لنقل الكلام. نقل إلى أحد السلف قولا، قال له شخص إن فلانا من الناس يقول فيك كذا وكذا، قال هو رمى السهم ولم يضرني لكن أنت ضربته في قلبي، أنت قتلتني نقلت هذا الكلام، فأنا أقول لك لا تسمع لهذا الكلام. فأنت ربما إذا سمعت لهذا الكلام يؤثر في نفسك. ولذلك الإسلام حرم النميمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات كما في الصحيحين، والقتات هو النمام الذي ينقل الكلام بين الناس، هماز مشاء بنميم، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يستمع الإنسان إلى النقول، وإنما عليه أن يعود نفسه أن يتعامل مع الله جل وعلا ولا يتعامل مع البشر حتى يستمتع بسلامة الصدر. وأسلم الناس صدرا هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته يا حي يا قيوم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا وتيل وفي طياته قدس من عطر.
قال لا تفعل، والله إن أحبه إلى الله أحبه إلي. واكتم ما أقول لك، إنني أسمع تسليم الملائكة علي آخر الليل. البدن عليل لكن القلب سليم، القلب متعلق بالله، لأنه يعلم بأن الذي قدر عليه المرض هو الله، ويعلم الأجور العظيمة المترتبة على ذلك. أم سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت من خير من أبي سلمة، لكن عندها إيمان ويقين. ما في حديث ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حتى ما يصيبك ليس عليك بل لك، لأنه رصيد لك من الحسنات من عند الله جل وعلا.
عطر الورد بل من هامل الديم. أقبل بقلبك نحو الله مشتملا على الهدى لبسا ثوبا.